بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في احاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رساله نصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمه لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم سنختم بحول الله تعالى وقوته التعليق على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. مضى حديث حول هذه الجمل من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أتحدث عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأن يسل سخيمة صدره. والسخيمة هي الغش والغل والحقد والحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى أن يسلل السخيمة من صدره، أن يسلل السخيمة من صدره، ويدعو الله عز وجل بأن يجعل قلبه نقيا طاهرا زكيا ليس فيه شيء من هذه الأمراض التي يعتل بها القلب، وإذا اعتل القلب اعتلت الجوارح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بأن يطهر قلبه من الغش، والغش من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني، ليس منا من غشنا، وفي لفظ: ليس نعم ليس منا من غشنا. أيضا والغش طبعا سواء كان معنويا أو حسيا. كذلك يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهر الله جل وعلا قلبه من الحقد، لأن الحقد مرض خطير متى ما إن كان في القلب أمرضه. ولذلك المسلم يحمل في قلبه وصدره سلام، ويحمل في قلبه محبة. كذلك الكراهية غير الشرعية، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأن يطهر قلبه من هذه الكراهية، لأن الكراهية على نوعين: كراهية شرعية وكراهية غير شرعية. الكراهية الشرعية هي ما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا كان لله كبغض أهل الإشراك، بغض أهل بغض الذنوب والمعاصي والآثام، بغض الخطايا، هذا لا شك بأنه أمر شرعي. كذلك يدعو ربه عز وجل بأن يخرج أدغال هذه القلوب، دغل هذا القلب، وما يحصل بسبب هذه الأمراض من تلويث هذا القلب النقي الطاهر. بهذا نكون قد انتهينا من التأملات في هذا الحديث العظيم الذي جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل معاني العبودية لله عز وجل، فأظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم، أن يعلمنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول هل يجوز استخدام الصابون والشامبو في غسل الجنابة؟
الحمد لله، نعم يجوز في كل غسل، لكن أهم شيء ألا يجعل الصابون والشامبو في إناء ويغتسل منه، لأن الماء يتغير ويسلب اسمه، وإنما يغتسل أولا من الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل بالصابون وبالشامبو.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز للرجل أن يضع الباروكة، ويقول ولو كان الماء يلامس الجلد وقت الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا كان يريد الوضوء فإنه يجب عليه أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى العضو الذي هو من أعضاء الوضوء. فمثلا إذا كان شخص قد وضع باروكة على رأسه وأراد مسح الرأس في الوضوء، يجب عليه أن يزيل الباروكة، لأن الباروكة لا تأخذ حكم المبدل في مثل هذه الصورة بحيث أنها تعطى أحكام المبدل، وإنما هي شيء يوضع على الرأس أشبه بالطاقية وأشبه بالقبعة لسهولة نزعه، فينزع الباروكة ثم يمسح الرأس ثم يضع الباروكة، هذا إذا كان طبعا محتاجا إلى الباروكة. أنا لا أريد أن أتحدث الآن عن حكم الباروكة، لكن من حيث الوضوء لا بد من نزعها ومسح الرأس كله في الوضوء.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل التداول بالعملات الرقمية حلال كيقول البيتكوين مثلا؟
الحمد لله، هذه حقيقة من النوازل والأمور الجديدة، ولم يتبين لي فيها شيء، ولذلك ننتظر يعني المجامع الفقهية، وننتظر أيضا لجان الفتوى، لأن مثل هذه القضايا تدرس بشكل جماعي، فليس عندي جواب فيها.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين. الله يبارك فيك، تفضل.
دام فضلك، أنا عندي خلاف شوي بيني بين زوجتي، هل زوجتي يجوز لأن تحرمني من شوفة عيالي؟ لأن هي يعني الحمد لله مطلقة ولا عندها يعني حضانة، هل يجوز لها أن تحرمني أن أشوف من عيالي؟ أنا تقريبا صار لي 20 يوم ما شفت عيالي، تقول لي إذا جيت هناك ولا حاولت يا يعني شد الطرق ما شي فايدة، فتعليق لكم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع النصيحة. جزاك الله خير بشيرين، الله يبارك فيك، حياك الله. كلام أخرى وبدر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير، بارك الله.
إياك الله يبارك فيك يحفظك.
طال عمرك تايلي فضيلة الشيخ، عزيز الله يبارك فيه ويطول عمرك إن شاء الله.
إياك.
طال عمرك، قبل يومين وديت الوالد العيادة أنا، وأذن علي الشيء وأنا في العيادة، يعني كنت وقت صلاة العشاء أنا كنت زي الوالد يعني ما أقدر أخليه في العيادة وأصير أصلي مسجد الجماعة، فانجبرت أتم وياه يعني حتى يخلص عيادة الأسنان. فهل علي شيء لأن يعني تركت الجماعة بس مش متعمد يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير وبدر، حياك الله، الله يحفظك. نعم بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك شيخنا؟
طول عمرك يحفظك.
طال عمرك، أنا مرة ذهبت بيت أحد الإخوان وبعد ما طلعت وانتوا بكرامة لاحظت يمكن فوق 16 قطط من القطط الأليفة هاي الضالة على سيارتي. فبعدين لما أنا سألت لدرجة أنا حين خفت حتى أول شيء، وبعدين ركبت أنا السيارة شوي شوي حركت السيارة وبدت القطط تنزل. فيما بعد سألت قلت هل القطط وين هالقد جاية وين البلدية؟ قالوا في يعني هني امرأة تجمع القطط في الحارات أو القطط الضالة وتجمعهم في البيت، بالبيت عندها فوق 200 قطة. أنا الآن لا أتكلم عن جانب الرفق بالحيوان هنا، ونحن أرشدنا الإسلام إلى ذلك يعني، لكن في ناس، وهذا الشخص قال لي قال يعني فعلا نحن متأذين من هذه القطط، سواء من ناحية الآخرين يشتكون أو من ناحية الريحة أو ممكن هذه تنقل الأمراض، وبعدين هل هذه تعالجهم ولا ما تعالجهم، الله أعلم يعني. فحكم ذلك يعني ان كل واحد جاء وجمع القطط او الحيوانات بين الناس، والناس ممكن تتاذى وما عنده خبر بسبب هذه الحيوانات. السؤال الثاني، هذا واحد صراحه سالني، قلت والله انا لست بعالم جليل ولست بانا بالدكتور عزيز فرحان والدكتور سالم الدوبي، فهذا السؤال لازم نطرحه عليكم. قال لي شو الحكمه من ان المده ما بين الاذان والاقامه في صلاه المغرب 5 دقائق، بينما العشاء والصبح وهذا 20 دقيقة، أو الصبح 25 دقيقة. يعني نحن نتكلم الآن زمن ما قبل الكورونا يعني.
نعم نعم.
فهو يبال الحكمة في ذلك
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، جيف الشيخ على سؤال بشيرين يقول يعني بيني وبين زوجتي يقول خلاف لكن يقول لا زالت على ذمتي لم أطلقها، هل يجوز لها أن تحرمني من رؤية أبنائي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يقع بين الزوجين من الخلافات، يجب عليهما أن يجنبوا الأولاد الدخول في مشاكلهما، فلا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من رؤية أولادها، ولا يجوز للزوجة أن تحرم زوجها من رؤية أولاده، ولا يجوز لهما أن يقحم الأولاد في هذا الخلاف الذي بينهما. فالأولاد ليس لهما ذنب، وشيء طبيعي أن يعني إدخال الأولاد في مثل هذه الأشياء يورثهما عقد نفسية وربما تبقى معهم طوال حياتهم. المسألة الأخرى، ربنا جل وعلا بين لنا الذي خلقنا وأدرى بأحوالنا كيف نعالج الخلافات الزوجية، فالله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني ما صلحت هذه الخطوات الثلاث، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأيضا يقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام وضع أيضا الخطوات لقضية العلاج بين الزوجين. يعتقد بعض الأزواج أنه بحرمانه بحرمان الطرف الآخر من رؤية الأولاد أنه قد انتصر عليه، أو يجعل الأولاد تصفية حسابات، وما يدري بأن هذا التصرف سينقلب عليه وسيكون وبالا عليه. فالأولاد سيأتي اليوم الذي يكبرون فيه وينضجون ويعلمون بأن والدتهم حينما تصرفت هذا التصرف إنما أرادت لقضاء وطرها ومرض نفسها، ومحاولة الانتصار على الزوج وسحقه، وجعل الأولاد هم الأداة في قضية يعني إخضاعه وتركيعه كما يعبرون ويقولون. وأيضا بعض الأزواج وللأسف يعني يمارس الدور نفسه فيقوم بحرمان زوجته من الأولاد لأجل تركيعها ولأجل يعني سحقها ولأجل الإضرار بها، وهذا كله مما لا يجوز. ولذلك أنا يعني أذكر هذه الأخت إن كانت تسمعني، أذكرها بالله وخوفها بالله، وأقول لها بأن الأولاد ليس لهم ذنب في زجهم في مثل أتون هذه المشكلة اللي بينك وبين زوجك، وحاولي أن تسيطري على تصرفاتك وعلى أعصابك وأن تفصلي بين المسائل والأمور. فهؤلاء الآن يعني ظلم الأولاد من طرفك ومن قبلك، وإذا كان هناك إمكانية للصلح مع زوجك اصطلحي أنت وإياه. ودائما سبحان الله الإنسان الورع اللي يخاف الله عز وجل ما يخلط الأوراق، يعني هذه المشكلة اللي بينك وبين زوجك هنا أنت في محل اختبار، إذا اتقيت الله وراقبت الله وقلت العدل وتصرفت بالعدل أنت مؤمنة ورعة تخافين الله عز وجل حتى لو كان على حساب صحتك وحساب كذا. أما إذا استخدمت هذه الطريقة في الإضرار بزوجك الإضرار بأولادك صدقيني بأن هذا يدل على رقة في الدين وقلة في التقوى وعدم مخافة الله سبحانه وتعالى. وسيأتي اليوم اللي تحصدين فيه الحصاد المر من قبل أولادك، لأنه سيأتي اليوم اللي يقول والدتنا تصرفت تصرف أحمق وأرعن حينما حرمتنا من والدنا وغيبتنا عنه، فربما انقلب الأولاد عليك وربما تسببت أنت في أن يعقونك في يوم من الأيام. نسأل الله تعالى أن يصلح بينكم. حاول يا أخي الفاضل أنك تستلطفها وتحاول أنك يعني تبين لها وتستدر عاطفتها بكلام، وإن لم ينفع أدخل يعني أطراف ثانية، وطبعا لك أنت الحق الشرعي والقانوني يعني بالنسبة للقانون سيقف معك لأن الشرع معك أصلا، لكن أنا أنصحك بإدخال أطراف من أهلها مثلا يعني يحاولون أن يفهمونها بأن هذا التصرف تصرف غير صحيح.
جزاك الله خير فنصيح معنا هذه المكالمات. أخ عابد تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عابد.
بارك الله فيك. استار على صليت مرة العصر
نعم
ونسيت سجدة أو ركعة ممكن عندها شهرين، الركعة الرابعة يعني قمت صليت يعني جبت الركعة من جديد كلها، ولكن نسيت أيضا قبل التسليم ما سجدت سجود السهو وسلمت وقمت عادي، وبعدين فكرت أنه ما صليت سجود السهو. هل صلاتي
أنت نسيت ركعة؟
نسيت ركعة قمت بعدين
في الرابعة تذكرت
اي نعم
واتيت بركعة بدل هذه الركعة التي يعني نسيتها.
اي بارك الله فيك.
ثم نسيت سجود السهو ثم تذكرت بعد السلام واتيت بسجود السهو.
لا لم اتي بسجود السهو. قمت جبت الركعة عادي ولكن سجود السهو ما صليت سجود السهو. سلمت.
ان شاء الله ان شاء الله.
والشيخ بارك الله فيك يعني ما الحيله في هذا من السهو والنسيان اللي بيحضرنا كثير في الصلاه.
ان شاء الله
بارك الله فيك.
جزاك الله خير اخ عابد. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله فيصل.
انت والشيخ وياك
الله يعافيك، جزاك الله خير،
حسناتكم الله ياجركم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. الشيخ سؤالي، انا أدعي الحمد لله رب العالمين والقبول عند الله، بس نعم. أنا أدعي الأشخاص يعني هل أطيهم بأساميهم؟ يعني أحيانا أنت تحب الناس، المحبة هذا عند الله سبحانه في القلب، أنت تحب الناس هذا أطيهم بأساميهم وجزاكم الله خير، ولا ما في داعي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير. ما رد الشيخ، جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، حياك الله، حياك الله فيصل. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وياك.
نعم. شيء ما نعرف، ولكن في أشخاص كثير من الوافدين هنا ودي يسألوني يقول هن دائما نشوف مكة المكرمة في الليل والظل في الفاضل مكة.
نعم.
بس يقول مكة موجود بس في القرآن الكريم، يقول يا ريت يدعون بلغة مثلا ترجمة بالإنجليزي فقط. يعني اللغة الإنجليزية وحيد متطورة في العالم، فيقول هذا القرآن والحديث في مدينة منورة، في إذاعة مدينة منورة موجود من بحثة من السعودية عربية، فيريدون يعني تكون حديث هذمانة مفهومة باللغة الإنجليزية حتى نفهم، لأن هنا عندنا في الهند باكستان بنغلاديش دائما نزاع والمشاكل خلافات بسبب شو يمشون في بدع بعد الحديث البدع بعد الكلمات البدع بعد فيريدون يعني تكون واضح من مكة المكرمة من مدينة منورة بحثة تكون مترجم من تحت بالإنجليزي. هذا سؤال وحيد،
هذا الطلب
ثاني طلب هذا أنا بالحواء إن شاء الله الله يوفق إذا لا تلعرات وحتى في الإمارات بعد في إذاعة قرآن كريم.
نعم صحيح صحيح.
في سؤال ثاني، في واحد ريال غير مسلم مسيحي يريد اقتناق الإسلام بس يقول دائما أنا هنا خوف من أم والأب، فماذا يفعل؟ يقول لي انتحير من أم وأب، هو لسه متزوج يريد يتنخ يدخل في الإسلام، لأن يقول هذا الكورونا يقول عالم كله متضررين بسبب كورونا، يقول هذا خالق المالك واحد الأحد، هذا ما ذر إلا أحد، لأن ليس فيها ديانات ولا فيها مثلا عبادات إلا واحد رب العالمين، فيقول أنا هذا دينكم دين الحق وأنا لازم أصير مسلم. بس خايف من أم وأبوه يقول يمكن يصير غضبان علي، فيريد توضيح جزاك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. أخ أحمد فضل.
في تعقيب بسيط عايز أسأل.
نعم نعم فضل.
أنا في نفس الموقف، بتزوج من جزائرية وأنا مصري مولود في الإمارات من 10 سنين.
نعم.
وفجأة استولت على مبلغ كبير جدا من ثروتي وأولادي توأم هادي وفادي 5 سنين، وهربت على الجزائر بقالها دلوقتي 11 شهر من يناير اللي فات. حاولت ان انا اتواصل مع الاهل والاحباب، لكن للاسف الهدف كان سرقة اموالي واولادي والبروك تماما، ومش قادر اتواصل مع اي حد منهم للاسف الشديد. حاولت ادخل اكتر من طرف، للاسف ما فيش، يعني اننا بالضبط كده اخذنا القرار ان هي تاخد المبالغ ديت والاولاد، ما تفكرش ابدا في الزوج او البيت. فالجزائر هنا في الاخره هيبقى بالنسبه لها ايه، لان انا حاسس ان مش ولادي تاني.
ان شاء الله جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله النصيحه والتوجيه فضل الشيخ.
اشكرك
جزاك الله خير يا حمد، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم نجي فضل الشيخ الاسئله. ابو بدر يسأل فضل الشيخ، يقول بالنسبة للأذان، يقول أو يقول أنه ذهب بوالده يقول كبير في السن إلى عيادة، فيقول فضل الشيخ أنه يعني تأخر الوالد في العلاج ودخل وقت صلاة العشاء، يقول لم أستطع أن أترك الوالد في العيادة لوحده، فيقول بقيت معه وتركت صلاة الجماعة، هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، وذلك للحاجة التي أنت فيها، والحاجة تنزل منزلة أيضا الضرورة العامة أو الخاصة، فأنت محسن وما على المحسنين من سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، وهذا عذر، فتركك للوالد قد يترتب على ذلك مخاطر أو يعني أضرار ما دام أنه مريض وكبير في السن، فلا حرج عليك ولله الحمد والمنة، ولكن تعوض هذا بصلوات النافلة، تقوم الليل وتصلي الضحى وتحرص على السنن القبلية والبعدية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بعد السؤال فضل الشيخ يقول هل يجوز أن يعني شخص أو امرأة أنا تجمع يقول القطط الضالة في منزلها وتطعمهم وتهتم بهم، وقد يتأذى الجيران من هذا الأمر ببعض الروائح أو ببعض الأمراض؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول من حيث الجواز، نعم يجوز، فيجوز للإنسان أن يعتني بالقطط وأن يربيها وأن يعني يطعمها ويهتم بها ويعالجها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القطط إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يحمل قطة في كمه، فكان يلقب بأبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكنيه بأبي هر يعني بالتذكير وليس بالتأنيث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطب أجر، وأيضا قال اتقوا الله في هذه البهائم، ولذلك القيام على هذه القطط السائبة وجمعها إطعامها ومراعاتها لا شك بأنه عمل جليل. أمر الثاني، إذا كان هذا الجمع للقطط ويؤدي إلى ضرر بالآخرين، هنا نقول بأنه لا يجوز ما دام أن الضرر متحقق. لماذا؟ لأن القطط أصلا خلقها الله عز وجل وجعل فيها صفة الطوافة، فالقطط بإمكانها الله عز وجل أعطاها قدرة على اكتساب الطعام، فهي تنتقل من بيت إلى بيت ومن حارة إلى حارة ومن شارع إلى شارع. ولذلك القطط قد تختلف عن غيرها من الحيوانات، أولا لكون الناس لا يتعرضون لها بخلاف الكلاب مثلا. الأمر الثاني أن القطة ولله الحمد ترضى يعني باليسير، فهي تستطيع أن تحصل على طعامها من الشارع، من البيت، من المزبلة، من كذا. فإذا كان جمع القطط يضر بالجيران من حيث الروائح أو من حيث العدوى أو من حيث مثلا مثل ما ذكر قضية إفساد السيارة وتخريبها مثلا، سواء بخمش الصبغ أو بإحداث شيء مثلا، هذا لا شك بأنه شيء مضر، فلا يجوز في مثل هذه الحالة. فالحكم على هذه المسألة راجع للمصلحة والمفسد، فإن كان المصلحة راجح هنا فالأمر على الجواز، إن كان هناك مفسد راجح فلا يجوز، وينبه الناس على مثل هذا الأمر.
تاك الأخير فنصيخ أيضا سأل يقول ما الحكمة أن المدة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب قصير بالنسبة لباقي الصلوات؟
الحمد لله، طبعا جميع الصلوات المكتوبات ليس عندنا نص على يعني تحديد المدة، إلا في صلاة العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعجيل صلاة العشاء، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا هذا بأنهم إذا خرجوا كان يرى، كان الشخص إذا رمى نبلا يرى موقع نبله في الأرض، يعني دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة المغرب. وبقية الصلوات ما في نص، وإنما هذا راجع لتصرف الإمام، للقاعدة الشرعية أن تصرف الإمام على الأمة منوط بالمصلحة، مثل ما هو حاصل الآن الجهات الشرعية مثلا دائرات الشؤون الإسلامية أو الهيئة حددت زمن بين الأذان والإقامة. لماذا؟ لأن أحوال الناس ترتبت وتنظمت، والناس بأمس الحاجة إلى ضبط الوقت، ولذلك هذا يسمى تقييد المباح. فهنا عندنا الوقت بين الأذان والإقامة ما عندنا يعني شيء بالضبط، وإنما متى ما اجتمع الناس صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أن يؤخر صلاة العشاء. لكن بالنسبة لصلاة المغرب يسن التعجيل، والحكمة ما في شيء منصوص على قضية العلة أو الحكمة، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن التعجيل في صلاة المغرب أولا لأنه ليس قبلها سنة قبلية، هذا واحد. الأمر الثاني أن الوقت قد وجب، أن الوقت قد وجب. الأمر الآخر أن غالب الناس يعتنون بالصيام، ولذلك يعني التعجيل بالصلاة يتيح الفرصة للصائم أن يرجع ويأكل، وهذه طبعا كلها من الأمور المستنبطة. ويعني بعض العلماء ذكروا مسائل لا يحضرني الآن، لكن هذه تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في الحكمة من تعجيل صلاة المغرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عابد فنصيخ يقول أنه صلى العصر ونسي ركعة، في الركعة الأخيرة تذكر أنه نسي ركعة، فيقول أتيت بهذه الركعة ونسيت أن أسجد للسهو.
الحمد لله، طبعا مسألة نسيان سجود السهو مسألة خلافية، هل يقضيه الإنسان أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو يسقط إذا طال الفصل بين المصلي وبين تذكره لسجدتي السهو، واختلفوا في الضابط هنا في طول الفصل، منهم من قال يعني مدة زمنية مثلا يكون قد خرج فيها من المسجد، منهم من قال إذا دخل وقت الثانية وغير ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سجدة السهو واجبة ولذلك لا تسقط، فقالوا يسجدهما متى ما أن تذكر. فعليك الآن يا أخي الفاضل خروجا من الخلاف وأخذا بهذا القول الذي له حظ من النظر والقوة، أنك تسجد الآن للسهو تحقيقا لهذا الواجب، وأيضا طردا لوساوس الشيطان التي قد تطرأ عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لماذا المصلي يسهو في صلاته، يقول كيف يعالج هذا السهو أو يطرد؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للإنسان إذا قام في الصلاة فإن الشيطان يأتيه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيطان إذا سمع الأذان ولا، وإذا سمع الإقامة ولا، ثم يعود ويحاول أن يلبس على المصلي صلاة، يحاول أن يلبس على المصلي صلاة. ولأجل هذا شكى عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل له من تلبيس الشيطان عليه في الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يدخل عن يساره ثلاثا، وأيضا ضرب على صدره فأذهب الله عنه ما كان يجده من تلبيس الشيطان. ولذلك هذا أمر بالنسبة للمصلي، الشيطان إذا رأى المصلي يسجد يبكي ويولي، يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولأجل هذا الشيطان يحرص على أن يلبس على الإنسان صلاته، فإن لم يبطلها فعلى الأقل تقدير يذهب الأجر والثواب. ولذلك المصلي مأمور بأن يستقبل صلاته، فالصلاة خير موضوع، وإن في الصلاة لشغلة، ويجب على الإنسان أن يهتم بصلاته منذ اللحظة الأولى حينما يتوضأ، وأيضا حينما يدخل إلى الصلاة يتفرغ من الشواغل ويجعل همه في هذه الصلاة، بحيث أنه يعتقد بأن آخر صلاة في حياته، كأنها آخر صلاة في حياته، ويأتي بسنن الصلاة فإنها خير معين على طرد الوساوس وكبت الشيطان. وإذا حصل له نسيان أو وسوسة أو لبس يدخل عن يساره ثلاث مرات، وقبلها يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قضية النسيان هذا أمر طبيعي، يعني هو أصلا قيل بأن الإنسان ما سمي إنسان إلا لنسيانه، لكن من غير الطبيعي كثرة النسيان. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي مرات في الصلاة، وقال العلماء إنما نسي لأجل التشريع حتى يعلم الناس كيفية العمل حال النسيان في الصلاة. لكن إذا كثر نسيان الإنسان دل في الصلاة طبعا دل على استحواذ الشيطان عليه، وهنا تأتي يحذر المسلم وينتبه. أما إذا نسي أحيانا فهذا أمر طبيعي لا إشكال فيه.
جزاك الله خير الشيخ. أبو فيصل يقول أدعو الله تعالى لبعض الأهل والأصدقاء والأصحاب، هل أذكرهم بأسمائهم في الدعاء؟
الحمد لله، أعتقد من الصعب جدا أن يحصر الإنسان أسماء أقاربه وأرحامه وأصدقائه، لكن ممكن أن تخص والديك وإخوانك وأخواتك وأبنائك وزوجتك مثلا، أعمامك. طيب، فقد صح عن بعض السلف أنه كان يدعو لأناس بأسمائهم في قيام الليل، وأما البقية فتجمعهم، تقول اللهم اغفر لي جميع أرحامي، جميع أقربائي، جميع أصدقائي، جميع جيراني، جميع أهلي، يعني بهذه الطريقة. لأنك الآن لو جلست تدعو عندك 30-40 اسم، أعتقد بأن هذا سيخرج الإنسان عن يعني المقصود من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الدعاء كما أنه أوتي جوامع الكلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد فضيلة الشيخ يعني يريد منكم يعني تعليق على طلب، يعني يطلب أن يكون في البرامج الدينية أن يكون هناك يعني ترجمة باللغة الإنجليزية، خاصة يقول يعني البرامج الدينية أو القنوات التي تمثل مكة والمدينة.
الحمد لله، طبعا هذا الأمر ولله الحمد متوفر موجود في كثير من المنصات الإعلامية وفي كثير من الجهات والقنوات، لكن بالنسبة لطلبه ممكن يعني أن يكتب في هذا لا بأس، ويرفع يعني يكتب من باب الوصية ويشارك في الأجر. فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فممكن أنه بكتابته ينبه على أمر يغفل عنه أو قد غفلوا عنه، أو قد يكون هناك يعني أمر يمنع مثلا من عرض هذا أو صعوبة مثلا. لكن الحمد لله كثير من القنوات والمنصات وكثير من البرامج موجود فيها يعني بالنسبة للترجمة إلى الإنجليزية.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول الشخص يريد الدخول في الإسلام لكن يقول يخاف من والدي.
الحمد لله بالنسبة لمن من الله عز وجل عليه بالهداية وعرف طريق الحق وتبين له بأن هذا الدين هو الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده دينا، فعليه أن لا يتأخر وأن يبادر في اعتناق هذا الدين. وأما قضية الخوف من الوالدين فأنا أقول له بأن الوالدين يوم القيامة لن ينفعانك عند الله سبحانه وتعالى حينما تميل إلى هواهما في ترك دين الإسلام. يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول الله جل وعلا عن الساعة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول الله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بمعنى أن الناس سيأتون يوم القيامة كل واحد لوحده، وتأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فيتخلى الأب والأم والجميع يتخلى، لا ينفع حميم حميم. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك لا تتأخر، فالله عز وجل أحبك ومنحك الإسلام وأعطاك هذا الإيمان. وبالنسبة لوالديك ما تدري قد تكون سبب من أسباب هدايتهم، فكم من إنسان كان عنده هذا التوجس والخوف فلما اعتنق الإسلام فرح والده وأيضا كان السبب في إسلامهما ولله الحمد والمن. فبادر واعتنق واستعمل الحكمة في إبلاغ والديك ودعوهما إلى الإسلام كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وترفق بهما وزد من برهما وإكرامهما وصلتهما. لما تسلم زد من جرعة البر والإحسان والصلة والهدية والوقوف معهما حتى يعلمان عظم هذا الدين وهذه الشريعة اللي ولله الحمد اعتنقتها.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ أحمد يريد منك فالشيخ يعني التوجيه ونصيحة. يقول: تزوج من امرأة هربت بماله وولده، يقول حاولت الوصول إليها لكن يقول لم أستطع، فيقول ما جزاء مثل هذه المرأة يوم القيامة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يجمعك بأولادك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك كل عسير، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلب زوجتك وأن تعود إلى رشدها. الأمر الثاني أخي الفاضل، يعني أنت هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الابتلاء، فأنت مبتلى ولذلك عليك أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. واعتصم أيضا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكثر من الدعاء خاصة في الأوقات والأحوال التي هي مظنة الإجابة. في وضعك السجود النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. في الهزيع الأخير من الليل الثلث الأخير، هذا الوقت ينزل فيه الرب نزول يليق بجلاله وعظمته. أيضا في بعد عصر يوم الجمعة، أيضا في حالة الانكسار تنكسر بين يدي الله وتظهر ضعفك وعجزك، وتسأل الله عز وجل أن يعني يجمعك بأولادك ويرد إليك مالك. لا يستهين أحد بالدعاء، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مسألة أخرى: حاسب نفسك، فقد يبتلى الإنسان بذنب صدر منه وقع منه، وهذه طريقة الصحابة وطريقة الصالحين، إذا ابتلوا عزوا ذلك إلى تقصيرهم في جنب الله، إلى ما صدر منهم، وأن هذا سيكون كفارة بإذن الله جل وعلا. عندك مسألة أخرى وهي مسألة لا تحتاج إلى فتوى، وهي استعمال يعني القنوات الرسمية في مطالبة الزوجة بالرجوع عن طريق طبعا الممثليات مثلا لهذه الدولة أو لدولتك مثلا، وأعتقد بأن هذا ما تخفى عليك، تستطيع من خلال القنوات الرسمية أنك يعني تصل وأيضا تحصل على حقك كاملا، ما دام أن الأوراق التي عندك سليمة وما دام أن الأمر واضح، فهذه أيضا لا حرج عليك لو سلكتها، لأن هذا من باب دفع الظلم. فكونك تلجأ عن طريق القنوات الرسمية والمحاكم أو عن طريق مثلا يعني الممثليات تبع دولتك أو دولة المرأة الزوجة مثلا، هذا حق مشروع لك ولله الحمد والمنة. أسأل الله تعالى يجمعك بأولادك قريبا يا رب.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة للرسالة النصية القصيرة، يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يقول: هذا الحديث هل المقصود به صلاة الجماعة في المسجد أو حتى يقول من يصلي في المنزل لوحده؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من صلى الفجر في وقتها سواء كان مع الجماعة أو مع غير الجماعة، لكن طبعا هذا لا يعني الترخيص للذكر البالغ بترك صلاة الجماعة، ولكن من شهد الفجر وصلاها في وقتها، لأن لفظة في جماعة لا تصح. من صلى الفجر في جماعة، لفظة في جماعة في حدود اطلاعي وحفظي أنها لا تصح، والمقصود من صلى الفجر في وقتها.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يسأل عن التشهد الأوسط، يقول فضيلة الشيخ: ما حكمه؟ ويقول: ما الحكم إذا تركته متعمدا؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأول أو الأوسط محل خلاف بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أنه واجب، ولذلك من تعمد تركه بطلت صلاته، بطلت صلاته. وأما من نسيه وتلبس بالركن يعني الركعة الثالثة فقد فاته محله، ولذلك يجبره بسجدتي السهو. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جبر هذا التشهد حينما قام عنه ناسيا بسجدتي السهو، فدل على أنه واجب. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت أصلي في البر ولم أتخذ سترة، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، الصلاة صحيحة، لكنك تركت سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما ينبغي لك التساهل في مسألة السترة، خاصة في الصحراء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يتخذ السترة في مثل هذه الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.